مردودات على المستوى المتبقي من الأيام بالنسبة للمدخول والمصروف، فمفروض الإنسان أن يراعي فيها يعني بمستوى عال نوعا ما من الأمور الإدارية،
يعني يكون مدقق بالموضوعات،
بس مش مدقق بحيث أنه تصبح الحياة حياة يعني
هندسية.
رياضية هندسية على الورق والقلم، مش حلوة حياة. لأنه ذكرت سابقا أنه من الأمور التي تجلب السعادة الزوجية أنه يكون الرجل كريما في بيته، الكرم كتير مطلوب، ومن أقبح الأمور في الرجل أن يلجئ عياله إلى غيره. من أقبح الأمور التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله في الرجال هو أن تشعر المرأة أنها بحاجة إلى غير زوجها، أن تطلب شيئا من غير زوجها. ملعون ملعون من جعل عياله يعني يلجؤون بحيث أنه ضيعهم في هذا الإلجاء.
من يضيع من يعول.
نعم، من يضيع من يعول بحيث أنه يضيعهم في هذا الإلجاء. هلأ حتى تستقيم هذه الأمور ممكن واحد أنه يتحدث عن مبادئ. هذه المبادئ يعني بتفتح الأفاق، بتساعد على تقدير المعيشة بحيث يؤدي ذلك إلى السعادة. المبدأ الأول بتقدير وحسن التدبير هو مبدأ عقائدي، هو واحد يفهم حقيقة الرزق. لأنه طبعا هون ما بنحكي مرة بيكون واحد مرتاح بالمال اللي عنده بمدخوله، مرة واحد لا، يعني المصروف يؤثر على على المدخول بحيث أنه قد لا يؤدي المدخول إلى تمام الشهر إذا كان عم يقبض شهري مثلا. في مسألة أنه الواحد بده يعتقد فعلا ويؤمن بحقيقة الرزق، لأنه نحن إذا منلاحظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أكدت بشكل حثيث جدا بأن الرزق هو من الله سبحانه وتعالى. يعني بنقرأ القرآن الكريم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو يبسط، هو بيفلش، هو بيعطي، هو بيوسع وهو يضيق. يعني بسط الرزق وضيق الرزق هو من الله سبحانه وتعالى. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم إلى آخره. يعني هذا التفضيل هو من الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة إيمانية على الإنسان أن يعتقد بها. الإمام علي عليه السلام في له حديث لطيف بيقول عياله الخلائق، العيال الخلائق كلهم عيال الله، عياله الخلائق ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم. يعني تقدير الرزق هو من الله في كل الخلائق. يعني في قصة هيك لطيفة صارت بعهد النبي سليمان سلام الله تعالى عليه، أنه مرة كان على شاطئ البحر فعم يطلع فوجد نملة تحمل شيء من القوت. فجأة خرجت سلحفات من البحر، فتحت فاها، دخلت النملة إلى فيها، أغلقت فاها أو أغلقت فمها ودخلت إلى البحر. تعجب النبي سليمان، انتظر حتى جاءت السلحفات، فتحت فمها، خرجت تلك النملة من دون هذا القوت الصغير الذي كان في فمها. فسألها نبي الله عن ذلك، إنه شو صاير؟ قالت له إن الله تعالى خلق دودة عمياء تحت صخرة صماء في اللجة الظلماء وأمرني أن أخذ لها رزقها. يعني هاي الإمام علي عليه السلام لما يتحدث عن إنه عياله الخلائق، الله سبحانه وتعالى قدر الرزق كما قدره لهذه الدودة العمياء بواسطة النملة، قدره للإنسان. بس هذا التقدير الإنسان، لأنه الإنسان بالنهاية مساره اختياري، مش مثل بقية الكائنات.
يعني هون مولانا عذرا قد يتبادر للذهن سؤال إنه الله عز وجل أبى إلا أن يجري الأمور يعني بأسبابها ومسبباتها الطبيعية والمادية. يعني هل يمكن للإنسان أنه يجلس بالبيت مثلا
ما يعني أو يتاكل؟ ما يعني بحكي عن موضوع أنه الإنسان يختلف عن غيره أن مساره هو اختياري، مش مساره جبري وقهري حتى يكون يعني بكل الأمور كتلك الدودة العمياء اللي تحدثت عنها. لأنه مساره اختياري، الله سبحانه وتعالى جعل هناك شروطا لضمان الرزق. من هذه الشروط لضمان الرزق مثلا بنلاحظ أنه من هذه الشروط لضمان الرزق هو الطلب، أن يطلب الرزق، أن يكد، أن يعمل، أن يسعى. الإمام علي عليه السلام بيقول اطلب الرزق فإنه مضمون، مش نقطة، فإنه مضمون لطالبه، مش فإنه مضمون ونقطة أنه كيفما كان، هو مضمون لمن طلبه. الإمام الصادق عليه السلام بيقول لا تدع طلب الرزق فإنه عون لك على دينك، وأعقل راحلتك وتوكل. أعقل وتوكل، مش أنه يعني مضمون يعني خلاص بحط الواحد الراحلة بحط وقت ركن الدابة يعني بدون ما يعقلها بدون ما يربطها أنه خلاص ما الله سبحانه وتعالى كفل ذلك، لا، أعقل ثم توكل.
حتى أهل البيت عليهم السلام كانوا يشتغلوا ويعملوا.
طبعا حتى الأنبياء، نحن نقرأ بتاريخ الأنبياء بتاريخ أهل البيت عليهم السلام أنه بنقرأ النبي إدريس كان خياطا، النبي موسى عمل عند شعيب كما ورد في القرآن الكريم بمهر زوجته، وهكذا في أنبياء كانوا، داود بصناعة الدروع. نعم أنه مسألة العمل، طبعا مسألة العمل الله سبحانه وتعالى أكد عليها وأكد أن يكون يعني رزق الإنسان بكده وبجهده. في أمر ثاني كمان يعني هاي بتساعد على مسألة تقدير المعيشة بالبداية، لأنه في مسائل هي قناعات، ما هي القناعات كتير أساسية بمسلك الإنسان. من ضمن القناعات أن واحد يفهم من هو المرزوق، لأنه هذه كمان بتجاوب على بعض الأسئلة وردت بالتقرير، أنه من هو المرزوق؟ هل المرزوق هو كثير المال؟ أبدا، المرزوق غير الغني، المرزوق غير المليء صاحب الثروة، المرزوق هو الذي يستفيد من مما منحه الله سبحانه وتعالى، مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. قد يكون واحد عنده أموال كثيرة جدا ولكنه لا يستفيد منها، هذا ليس مرزوقا. وقد يكون إنسان عنده بعض الأموال ولكنه يستفيد منها فيكون مرزوقا أكثر من ذلك الثري. يعني هنا المفروض أن الإنسان أنه يلاحظ أيضا، مش أنه قديش الله عطى فلان، عمالك شوي يمكن تكون أنت مرزوق أكثر منه. لذلك أنا مثلا في كثير من البيئات الاجتماعية عندنا بلبنان موجودها، يعني الكثير من الناس مثلا في لبنان حسب واحد ما بيطلع، يعني الكثير من الناس هم فقراء، ويمكن أكثر الناس هم فقراء على حسب المسطرة، لا سيما المسطرة الشرعية، وأكثرهم هم مرزوقون. يعني يجتمع الفقر على مستوى الحسابات المادية مع المرزوقية على مستوى المفهوم الذي ذكرته.
لأنه أحيانا يقال أنه المال يشتري مثلا السرير ولا يشتري النوم مثلا، يشتري الطعام ولا يشتري لذة الطعام مثلا. معنا اتصال من الأخ أبو حسن. السلام عليكم.
أبو حسن منصور.
أهلا وسهلا أبو حسن، تفضل.
الله يطول عمرك. تعقيبا على مداخلتي في الأسبوع الماضي، بالرغم من القيمة العالية اللي عم تتفضلوا في حضرتكم تحكوه، ساعة طبعا ما بتكفينا بالأسبوع أبدا، لأنه طبعا في إشياء كتير عميقة لازم يحكيها الإنسان. ياريتكم بس تسمحولنا نحكي شوي صغير زيادة وبتجاوبونا باختصار لحتى يتسنى للمجموعة الكبيرة تحكي. أنا حكيت الأسبوع الماضي من بعد أمر حضرتكم، الأسبوع الماضي سألت حضرتك يا مولانا، أنا صار لي 28 سنة مزوج، عندي شابين 27 و23 من أفضل الشباب، زوجتي صار لسنتين تارك البيت. سألت حضرتك إذا كان أنا عندي بديل رائع، سألت حضرتك إذا كان في أنطر بعد أكثر من سنتين، قلت لي حضرتك طلقت زوجتك، قلت لك لا أبدا ناشز ولا أنوي الطلاق، فقلت لي من الأفضل أنك تنتظري شوي. تاني يوم الساعة 8:30 الصبح إجاني اتصال من المنار اللي كلنا بنحبه ونحترمه، قال لي نحن تحرينا كثير عنك، وحضرتك بمداخلتي امبارح كان في شغلات مش دقيقة حكيتها أنت. قلت له أنا حاضر تحت أمرك، يا ريت لو بيكون عندنا مناظرة على الهواء أو تحت الهواء أنا حاضر، ما عندي أي مشكلة وأي شيء أنا مستعد أتحاسب عليه بالقانون. قال لي أوكي 4:30 بنحكي معك. 4:30 نطرت، ما حدا اتصل، 5:45 أنا تعمدت إني دق كتير. أنا
أبو حسن نعم. ما بظن حدا من البرنامج يتواصل معك حول هذه النقطة، وإذا حصل يعني بيكون مش من قبلنا.
ممكن لأنه أنا بعرف لا يمكن يقولوا 4:30 و4:30 و5 يتصلوا، دقيقين جدا أصحاب الوعد الصادق. المهم اتصلت فيه قال لي احنا تحرينا كثير عنك واللي حكيته مش دقيق. قلت له أبدا أنا مستعد للمناظرة. فالمهم حكيني حكي طبعا أنا موجود فيه، يعني أنا يعني عم يهديني وأنا لست بحاجة إلى الهداية. فسألت حضرته لمولانا اللي اتصل فيه، قلت له المرأة ناشز إن لم تأكل من جنى زوجها مدة طويلة حتى هل تطلق؟ قال لي ابدا، حتى لو كان الزوج غائب او مغيب له حق يرجع يستردها من زوجها. انا بطلب من حضرتك شيء هلا، تاكد لي من بعد امرك على هودي، كثير مهم لانه في ناس منتظرين انه ان لم تاكل من، مع انه كل اسبوع كنت ابعث لها 100 دولار قالت لي لا ما بدي اياهم. ان لم تاكل المراه الناشز من جنى زوجها فتره، هل تطلق؟ واحد. اثنين، اذا كان من يدور بفلكها عنده جرأة انه يحط 1% علي انا حق باللي عم يحصل ببيتي اللي عم يحترق وكل الناس عم تتفرجها، بترجيها وبترجى من يدور بفلكها انه يطلع على الهواء. انا بسامح بحق القانوني من المطالبة، تحط في اي نقطة ضعف انا مستعد اتقبلها. بشكركم من كل قلبي واتمنى من حضرتكم ساعة ما بتكلفينا بالاسبوع. رجاءا، في برامج كتير نحنا ما بتهمنا، هيدا اللي بهمنا 43% بين طلاق وهجر بلبنان، لازم هالعالم تفيق. بدنا طيب. كرامكم
شكرا. شكرا طبعا لاتصالك ابو حسن، شكرا لاتصالك. وانا بس بحب اقول لك انه ما حدا مكلف من قبل البرنامج انه يكون ناطق رسمي باسم البرنامج، فاذا كان في شيء نحن بنتواصل معك مباشرة. مولانا شو
يعني عندك؟ اول شيء على المستوى الإجابة الفقهية، المرأة حتى لو لم ينفق زوجها عليها ولو طالت المدة لا تطلق، يعني المدة وعدم النفقة لا يؤديان إلى الطلاق. نعم يعني في حالة هي من حالة الأخ الكريم أبو حسن، لأنه واضح أنه هو ما عندوش موانع من كتير من الأمور، فاتح يعني شخصيته بين شخصية فاتحة. بس أنه افترضنا أنه كان أحد الأزواج مثلا لا ينفق عمدا، لا ينفق، هون لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وضمن صلاحيات الحاكم الشرعي قد يؤدي ذلك إلى طلب الطلاق منه، فإذا لم يطلق يطلقه على الحاكم الشرعي. بس أنه بيحصل طلاق هيك يعني لو بقيت سنة وسنتين وثلاثة وعشرة
ما في طلاق
تلقائي، ما في طلاق هيك تلقائي. يعني الطلاق بده يكون ضمن الصيغة المحددة، إما من الزوج وإما من الحاكم الشرعي طالما هو على قيد الحياة. هذا على مستوى الفقهي. هلأ على المستوى الاجتماعي يعني أنا بعيد أنه المسألة ما في واحد يحكي بمشكلة على الهواء يعني بسماع يعني وجهة نظر أحد الأطراف عمليا. هاي المشكلة بتتعالج بده يسمع طبيعي الواحد الطرف الآخر، ولازم يعالج بعد ما يعرف سبب المشكلة. يعني هذيك مرة قلت له للحج أبو حسن بالبرنامج أنه منيح الواحد يعني يتأنى لدراسة السبب، يعني التأني ليس للتأني، الصبر ليس للصبر، وإنما التأني لدراسة السبب، ومن خلال دراسة السبب ممكن واحد يحدد النتيجة الصحيحة.
طبعا طيب. معنا اتصال من الأخت ماجدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالي بخص أنه رجالي بيكفور عصبي، بس أنه عنده كل الحسنات، كريم مع بيته وأولاده، الأشياء كتير بالبيت يعني أنه كتير منيح فيها، بس مشكلته الوحيدة أنه بس يعصي بكسر وبالبيت وبيكفر.
يعني عندك سؤال بالتحديد ماجدة؟
سؤالي بالتحديد أنه أنا مش عم بعرف كيف بدي أتعامل معه، أنه مش عم بعرف كيف بدي أكمل هذه المصيبة، أنه الموضوع أنه مش عارفة حالي إذا في قادرة
كاملين،
بس من ناحية الكفر مش أكتر من
ماشي. واضح سؤالك. معنا الأخ علي أيضا من السعودية. السلام عليكم. تفضل علي. قطع الاتصال. مولانا بالنسبة لسؤال أخت ماجدة قبل ما نرجع ننتقل لمحاورنا، كيف يعني تتعامل مع زوجها
لما يكون إنسان عنده طبيعة سلبية مثل أنه عصبي وعنده سلوك سلبي مثل الكفر اللفظي؟ طبعا هذا كفر لفظي، يعني مش أنه كفر عقائدي عمليا، وهو حرام وفظيع يعني في حرمته أن واحد يتجرأ على الله سبحانه وتعالى. هون في يعني علاجان، لا في علاج أساسي وفي علاج وقتي. هلا العلاج الوقتي إنه هي تساعد هي ولادها البيئة إنه ما يخلوا يعصب، يعني كمان إنه هو بيعصب، واضح شو اللي بيعصبه؟ يزيلوا أسباب التعصيب، يعني حتى يقللوا بالقليلة انه من الحرام الذي يحصل، لانه اخر شيء الواحد يعني عصبي لوحده بيكون
يعني يتعاونوا على البر والتقوى،
بدهم يتعاونوا معه انه ما يعصب، لانه خاصه انه الطبيعه ممكن انه الانسان انه تتحول لطبيعه ثانيه حينما تزول اسباب الطبيعه الاولى، هن يخففوا بيساعدوه. هلا في سبب اساسي يعني بالعلاج هو بده ينحكى معه على مستوى انه كيف يحول طبيعته، لانه نحن بنؤمن انه الطبيعه ممكن ان تتحول، بس بدها جهد، بدها نوع من جهاد النفس، وهذا بدها برنامج. يعني هي مفروض انه تساعده على يعني من طبيعه المراه الصالحه، وهي عم تمدحه بكافه الصفات الاخرى عمليا، يعني ما تعيشي عقده، هي منا مأثومه حتى ما تعيشي عقده انه عم يكفر وعم بيعصب، يعني هي مأثومة، هي منا مأثومة طالما مش هي اللي عم بتعمل أعمال اللي بتخليه يعمل الحرام أخرى. فهي منا مأثومة، منا في دائرة السلب، هي تصبر على هالجو هاي وتساعده على عدم فعل الحرام.
معنا الأخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
كيفك أخي الفضيل؟
أهلا أهلا وسهلا.
نسلم على سماحة الشيخ.
اهلا وسهلا.
بعد اذنك، انا زوج لبناني، انا سوري.
اي نعم.
وهلا الحان مقيم بسعوديه. فانا عندي مشكله، انا من 5 سنين متزوج، وزوجتي بالبدايه كان في مواصله بيني وبينها وفي حب، وفي بعد فتره انا زعل وصار مني غلط كثير بحق زوجتي، فاضطر الامر انه صار زعل وراحت على بيت اهلها ورجعوا ليها بعد 7 مستحيلات. فهلا هي رافضتني زوجتي، كل ما بحكيها بتجيب لي سيره الطلاق، ويعني انا يمكن من بعد الله بعشقها، فبدي حل لزوجتي لاني انا عندنا ولد كمان طفل، ما بعرف ليش
يعني بدك
هيك رافضيني.
بس اخ علي، يعني بدك نصيحه من سماحه الشيخ للزوجه، او شو سؤالك بالتحديد؟
نصيحه من سماحه الشيخ، وبكون هي هلا عم تسمعني او بيت عمي عم يسمعوني. هلا انا صار شيء 3 اشهر غايب عنهم.
طيب.
وهي هلا كمان طالبة جامعة، يعني ما أنا غبية أو ما أنا فهماني بالعكس مرتي، وأنا بيت عمي من الناس المحترمين بالهرمت.
شكرا لاتصالك أخ علي. معنا الأخت زهراء. السلام عليكم زهراء.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام، تفضل.
مولانا لو سمحت بدي أسألك، زوجي كل يوم الصبح بيطلب مني قبل ما يروح على الشغل اعمله طريقة الساعة 7، انه بدي اعرف في حق شرعي انه انا بيوجب علي انه انا في الصبح حتى اعمله طريقة قبل ما يروح على الشغل الساعة 7 الصبح.
شكرا لاتصالك اخت زهراء. طبعا يعني بنبلش من علي مولانا، عم بيحكي بلوعة وبحرقة وبيعشق زوجته، بس
هلا هي اذا كانت عم تسمعه هلا ان شاء الله سمعت منه رساله الاعتراف والعشق، يعني هو اعترف بانه هو اخطا. يعني بالنهايه من باب النصيحه، هو اذا كان اعترف بانه الخطا اصبح او صدر منه وهو بكن له هاي المعزه وفي ولد، يعني مفروض انه يكون في مراجعه من قبلها لترتيب الامور والوئام من جديد. وبس بدي اقول انا بشكل عام، يعني انه مرات واحد بيكون عنده مشكله بيجي بيقول انه شو الحل، هيك بيطلق السؤال على الهوى. هاي المسائل ما في واحد في جاوب عنها الا بدراسه اسبابها، يعني كل مشكله الى اسبابها، هاي الاسباب بدها دراسه، بعد دراسه الاسباب بيجي الجواب. ما فيش واحد يقول انا عندي مشكله هيك شو الحل، يعني لا. هاي المسائل يعني ارجو حتى
بس احيانا الانسان يمكن ما بيعرف مولانا مين بده يقصد ولا وين بده يروح لحتى يحل مشكلته،
يعني يطلب النصيحه والمشوره من بعض اهل الخبره من الموجهين، سواء كانوا مثلا من يعني المثقفين اجتماعيا او كانوا من علماء الدين المخضرمين على المستوى الاجتماعي. يعني منيح انه يطلب مشوره، بس هاي المشوره كمان لما يطلبوها بيحكوا القصة، إذا كان في مجال الطرف الثاني يكون حاضر ساعتها الأمور بتكون أوضح، ويمكن أن يكون الجواب أوضح بكثير، لأنه عادة كثير من الحالات واحد بينقل وجهة نظر، هو الوجهة نظر الثاني قد تكون غير، قد تكون معاكسة في بعض الحالات. ما في واحد يكون رؤية كاملة لا يعطي حل إلا ليسمع كل الأطراف، لذلك يعني بنصح انه اذا بده يسالوا المشاهدين والمشاهدات ما يسالوا يعني اسئله عامه بعد في غموض بمقدمات السؤال.
الاخت زهراء الظهر عندها مشكله مع الفيئه بكير يمكن
هلا هي الدروية. بدي اقول اني مساله للاخت الكريمه انه بالزواج من الاخطاء انه واحد يتعامل بلغه قانونيه، انه واجب علي ولا مش واجب علي، له حق شرعي ولا ما له حق شرعي، لانه اخر شيء يعني بيجي مثلا بيقول لك انه مش واجب عليك، ما بتعمل مشكله هاي، افترضنا عملت مشكله
بس عملها بالمثل بعدين
بيجي هو كمان بيقول له انه انت ممنوع تظهري، وبصير قانون بوجه قانون. ما بتستقيم الحياه الزوجيه، يعني الحياه الزوجيه تقتضي نوع من التنازل من الزوج ومن الزوجه من الطرفين. طبعا هلا هو بيطلع على الشغل، عم يشتغل، عم بيجاهد، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، منيح هي قربة الى الله سبحانه وتعالى، تقوم تعمل له ترويقه تقصد القربة. ونحن عنا بالروايات انه من قدمت لزوجها كوب ماء شربة ماء كتب الله لها عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها، من خدمت زوجها 7 أيام فتح الله لها 8 أبواب الجنة وأغلق الله عنها 7 أبواب جهنم. يعني شو بدأ أكثر من هيك؟ يعني هاي المسألة
يعني تخدم لله عز وجل،
تخدم لله، تقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى تستقيم الحياة الزوجية وحتى تسعد في حياتها. هاي المسألة مسألة بتأمن لها سعادتها. هلا بسيط، هلا تفيق بكير مش أزمة يعني كتير. أما هلا بتجي ما هو حكمي الشرعي الفقهي، إلا لا يجب عليك فقهيا لا يجب، بس إنه شو بيصير بعدين مش أنا بتحمل مسؤولية، إنه آخر شيء تخانق وياها، قام صار في مشكلة، قام راح مش بدها بهالشغلة على قصة يعني فيها. ليش هلا هي مثلا واجب إنه تفيق مثلا بالنسبة لأولادها وتلبسهم وتروقهم يروحوا على المدرسة؟ على أي أساس بتقوم هي؟ مش على أساس العاطفة، على أساس الحنية؟ تشغل هالعاطفة مع زوجها كمان.
طبعا معنا اتصال من أم أمير حسين.
ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي أختي.
بدي أسأل مولانا، أنا عندي مشكلة مع والدتي، بس دائما أتصل إلى لبنان إن شاء الله، يعني بتمنى يكون عم تسمعني هلا. دائما أريد أنا يعني أتحدث معه، بس يعني دائما أخي مش عارف كيف أدلك مولانا، دائما بيقطع التليفون، يعني ما بدي ياني حتى أحكي مع أمي أنا. وإذا بقول لك يا مولانا شو المشكلة يمكن تضحك، بس هي مشكلة حسد، غير وحسد، مع أنه يا مولانا تعبانين اتجاه أهلي وأخي وأخواتي يا يعني أولاده يا مولانا، وحتى شو بقوله جسديا وماديا ومعنويا تعبنا معه سوى اللوان يا مولانا، يعني ما يريدني حتى أحكي مع أمي، شوف لوان، حتى أطع الصلة مع أمي وأخواتي حتى، شوف لوان يا مولانا. أنا كتير متأذية من هالناحية، حتى أتصل دايما بالأولاد خالة لأمي لحتى أحكي متواصل معهم، ودائما يقولوا إنه لا التليفون مشكلة، ونحن ما كنا بالبيت، يطلعوا 100 حجة خاصة أخي.
طب وضحت الصورة يعني،
أنا كتير تعبانة.
وضحت الصورة، شكرا لاتصالك. معنا زهرة من النبطية.
ألو السلام.
لارا.
ألو ألو.
اتفضلي لارا.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
بس في مداخلة صغيرة، لما حصل أخ لمنصور وقلت له أنت أنه زوجته ما بتطلع لو قعد سنة وسنتين وثلاثة،
بس لو سمحتي تعلي صوتك بس.
لما قلت له أنه سنة وسنتين وثلاثة أنه ما بتطلع إلا ما هو يطلقها، لما بتكون الزوجة كتير اتمنى نعدد المشاكل من الرجل بهالأوقات الصعبة اللي عم نشوفها بالمحاكم، بس ياريت انه بتلتفتوا شوي، بس تفرجي بس الام اللي عمرها 20 سنة و18 سنة اللي عم بيقصوها ابنها وعم تبكي، وبيكون الحق مع الرجل، لانه بالنهاية الولد بيقول للرجل انه مش شايف يا مولانا كتير المرأة بهالقصة المجتمع اللي وصلنا له، الرجل شو ما عم بيعمل بيقول انه طيب انا
لارا بس عندك سؤال بالتحديد؟
ايه انه انا هادي يمكن اكبر مشكلة اللي عم بتصادف معنا بالمجتمع كهلأ النساء كتير كتير كتير، انه بس ياريت بتفرجوا على المحاكم لبصور، نبطية، سيدة، بيروت،
طيب صارت واضحة الصورة طبعا. شكرا لاتصالك مولانا. بنسمع الإجابة بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا. مولانا اللي سألت عن قصة المحاكم إذا طالت المدة ما بتطلع شو؟
هلا هي يمكن سمعت نص الإجابة. هي من ناحية الشرعية حتى لو طالت المدة ما بصير في طلاق ذاتي من دون تدخل من الزوج بأن يطلق هو أو في أمر ثاني اللي هي يعني ما بعرف إذا التفتيته ولا لا لأنه ما ذكرته بالكلام، أنه إذا كانت هي بأنها مظلومة من حيثية معينة ترفع أمر الحاكم. الحاكم الشرعي له صلاحيات، بس أنه حتى ما تتفلت الأمور الحاكم الشرعي بيحدد أنه هذه الأمور هل تقتضي الطلاق ولا لا. فساعتها بيطلب، ساعتها إذا كانت تقتضي الطلاق بيطلب من الزوج أن يطلقها، إذا لم يطلقها فحينئذ يطلقها الحاكم. طب مثل انفاق، يعني انه زوجها ما بينفق عليها، انه بيقول له انفق عليها ما بينفق عليها، ساعتها ضمن حدود صلاحيات الحاكم الشرعي يطلقها. يعني في حل ثاني. اما قضايا المحكمه انه شو عم بيصير، هي قضايا خارجيه يعني تابعه للموضوعات، يعني واحد بده يفوت على موضوع ما في حكم عام.
بالعوده الى مساله المبادئ اللي كنا عم نتحدث عنها، تحدثت حضرتك عن المبدا العقائدي، هل هناك يعني نواحي اخرى
يعني بس بالمبدا أخرى؟ العقائدي لتمم الفكره، انه اذا نحن عقائديا آمنا بأن الرزق هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو الذي يقسم الرزق، وأن الله تعالى يقسم الرزق ويضمن لكن بشرط أن يطلب الإنسان الرزق. طيب هلأ في حياة زوجي، قام الزوج طلب الرزق وسعى وكد وجهد في طلب الرزق، بس كان رزقه ضيق، كان استفادته المالية ضيقة. هون المرأة إذا كانت مؤمنة متدينة عليها أن تصبر. يعني هذه عن نص العقائدة، أنه الحمد لله. آخر شيء نحن تعلمنا مبدأ عام بالإسلام، هذا المبدأ بيريح، أنه الله سبحانه وتعالى يريد منا أن لا نتطلع على النتائج، وإنما أن نركز على المنهج وعلى السير وعلى المقدمات. يعني نحن المطلوب منا هو أن نؤدي تكليفنا. طيب إيش واحد بيعمل تكليفه؟ أنا بالنسبة للنتيجة أنا جزء علة من علة الكثيرة، وإذا بدي كبر القصة أنا علة من علة الكثيرة، إذا بالاصطلاح العام للعلة، مش إنه أنا كل العلة. هلا واحد مثلا كيف واحد الله بيرزقه، يعني الله بيرزقه، يعني إذا راح فتح محله الله بيرزقه، ما في العامل الاقتصادي بالبلد، في العامل الأمني بالبلد، في بالنسبة لطبيعة المنطقة أي منطقة، في كتير أسباب. أنا واحد من أسباب إنه بفتح المحل وبفوت وبنطر الزباين، بس في كتير أمور غير عمليا، يعني لست أنا الذي أتحمل مسؤولية النتيجة. إذا زوج كد وجهد وتعب، طيب كانت رزقه محدودة. هون المرأة يعني بدها تلتفت أنه طالما هي مؤمنة بذلك أنه ما تزن عليه، ما تضغط عليه. هذه من الناحية العقائدية. هلأ نجي من الناحية الفقهية. من الناحية الفقهية
أنا ندخل بتفصيلات من الناحية الفقهية حتى نتوقف عندها بالتفصيل. معنا اتصال من أبو عصام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا.
مولانا بس أنا توضيح بس مداخلة بسيطة وصغيرة. يعني بسورة الروم مولانا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مش هيك مولانا؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هلأ أنا صار لي بحدود 40 سنة عايش مع زوجتي مولانا. بداية العلاقة مع الزوج والزوجة أنا برأيي مولانا إذا ما كانت بطاعة الله، وإذا ما كانوا اثنين بمرضات الله مولانا وبيخافوا الله وبيصوموا وبيصلوا وبيعرفوا حقوقهم وواجباتهم، ما في لزوم يا مولانا توقع المشاكل بالبيت. بهالحالة بكونوا أسرة يا مولانا، الأسرة بتنتشر بالمجتمع. طب 40 سنة أنا صوتي مش طالع على زوجتي مولانا، وهي صوتها مش طالع، لا جيراني بيعرفوا صوتنا. طيب وفي كتير من هالمجتمع يا مولانا موجود، مش عم بقلك عن حالي، يمكن أنا مقصر كتير أمام الله، بس أنا اللي بقصده مولانا اللي بيخاف الله وبيوقف عم صلي وبتوجع على القبلة وبيعرف الحقوق الشرعية لزوجته وواجباته ببيته وبيعرف واجباته لأولاده، كيف بده يربيهم، كيف بده يحسن تربيتهم، كيف بده يربي زوجته على طاعة الله وعلى أخلاقه وعلى مبادئه. ليش بده
يصير
لفات وزعل
يعني تقريبا
يا مولانا؟ أنا طولت عليكم بس بدي توضح لي يا مولانا إذا هي بتلعب دور ولا يعني تنبنى العلاقة الزوجية
واضح
على الطاعة والتفاهم وعلى مرضات الله ولا لا؟ بس هيك. شكرا
شكرا لاتصالك أبو عصام، يعني مدخلته وسؤاله ومحله،
يعني الله يكثر من أمثاله. يعني يعني هذا نموذج من خير النماذج للأسرة السعيدة، يعني على حسب عنوان البرنامج. هلا طبعا هاي المسألة عم يتفضل فيها، طبيعي انه التدين بيلعب دور كبير بالسعادة الزوجية، طبيعي انه معرفة الحقوق كمان بيلعب دور كبير، بس في شيء اضافي لهولي هو نوع من الثقافة، ثقافة الزوجية. ونحن عم نحاول بالبرنامج بالحلقات انه نطلع على الثقافة الزوجية اللي هي بتأمن مقدمات السعادة عمليا، وإلا اللي يتفضل فيه هو الأصل، أنه إذا سار الإنسان على المبادئ الأصيلة وساعدته الظروف يعني وساعدته البيئة، فإن شاء الله إيه يعني هذا خيرنا نموذج للسعادة الزوجية.
طيب بالعودة للمبدأ الفقهي أو المبادئ الفقهية، يعني ما هي دوائر الحلال والحرام في تقدير المعيشة والاقتصاد المنزلي مولانا؟
هلأ أول شغلة أنه بعد ما حكيت عن مسألة حقيقة رزق على المستوى العقائدي، في مبدأ فقهي أنه بالحياة الزوجية بده يلتفت الزوج إلى مسألة المكسب والمصروف في سؤالان أساسيان يسأل عنهما الإنسان يوم القيامة، من جملة أسئلة أربعة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت عليهم السلام. هلأ يسأل الإنسان عن ماله، المكسب من أين، أين أنفقه. هذا المفروض أنه الزوج يعني يتأكد من مسألة الكسب الحلال، ويتأكد من أنه نفق في دائرة الحلال ليس في دائرة الطاعة وليس في دائرة العصيان. والمرأة الزوجة مفروض أن تساعد زوجها على ذلك. هلأ إذا إنسان يتأكد من كسبه أنه حلال، الله سبحانه وتعالى يبارك في معيشته ويجعل كده وسعيه هو جهاد، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، في أكثر من حديث بهذا المعنى كالمجاهد في سبيل الله. الإمام الباقر عليه السلام بيحكي بحديث له ربط من الناحية العقائدية، من الناحية العقائدية قلت سابقا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أكدت على أن الرزق من الله وهو مقسوم وهو مضمون، بس هذه الضمانة لها بعض الشروط. الشرط الأول أن يكون من خلال الذي ذكرت، من خلال الطلب السعي. طيب في شرط ثاني هو أن يكون الكسب حلالا، الله سبحانه وتعالى ضمن الرزق ولكن ضمن الرزق الحلال. شو بيقول الإمام الباقر عليه السلام؟ ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالا، مش رزقها ونقطة هونيك قلنا طالبا، هون حلالا يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت من الحرام شيئا قاصها به من الحلال. يعني هو كان الله سبحانه وتعالى بده يأمن له إياه من الحلال، أم راحوا على الحرام. في قصة حلوة صارت بزمن الإمام علي عليه السلام، إنه واحد كان وقف حد المسجد، الإمام علي عليه السلام أوقف البغلة فقال له انتبه عليها للبغلة. فات الإمام علي عليه السلام على المسجد، طلع حامل درهمين بده يعطيهم، قام لقى هذا الرجل قد سرق اللجام وهرب. في غلام وقف قال له الإمام علي السلام هاي الدرهمين، روح اشتري لي لجام من السوق. قام راح طلع هذا السارق بايع نفس اللجام لواحد بدرهمين، قام اشترى نفسه أعطاه درهمين وأخذوا ورجعوا. هلأ الإمام علي عليه السلام علق على المطلب: إن العبد لا يحرم نفسه الرزق الحلال بتركه الصبر ولا يزاد على ما قدر له. يعني هو الدرهمين هن رزقته، بس الله كان قسم لي إياهم بالحلال، أرادها بالحرام، والله سبحانه وتعالى كانوا قدروا يوم بالحلال. يعني هول الدرهمان كان بده يجوا يعني، بس هو شو عمل؟ بدل المطلب، بدل أن يكون في بركة الله أصبح في دائرة الحرام.
معنا اتصال من الأخ أبو مهدي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخ أبو مهدي.
اسمع، عندي سؤال فضيلة الشيخ بالنسبة للرزق الحلال.
نعم.
ولكن بالنسبة لنفس الموضوع اللي نحكي الحديث اللي قاله فضيلة الشيخ، في عندي أخ قال لي يعني سؤال إنه عرض عليه مال حرام فأبى أن يأخذه، ولكن لم يعوض الحلال. قلت له يعني إذا أراد قولي أنا حشاء كلام، من أراد أمر المعصية الله كان أفضل لما يرجع أخ عليه ما يحضر. إذا أنا ما أجاني إنه الرزق كان مكتوب لي، يعني أنا عرض عليه بالحرام فرفضته، ولكن لم يعوض عني بالمال الحرام بالمال الحلال. بس بدي فضيلة الشيخ يفسرنا يعني إنه كيف الرزق أحيانا يكون مكتوب، والله أصلا هذا الرزق مش مكتوب لإله.
يعني هذا على طبق الحديث اللي قلته، هذا ليس من الرزق المقسوم، يعني ليس من الرزق الذي قسمه الله أن تكون نفس الكمية اللي عم تحكي عنها، هذا ليس من الرزق المقسوم.
شكرا لاتصالك أخ أبو مهدي. يعني مولانا الطلب والسعي في كسب الحلال شيء يعني مطلوب في الإسلام، ولكن أحيانا الطلب والسعي ما بيؤدي مصروفه للإنسان، بيقوم بيلجأ للدين. يعني احنا بنعرف الآن في كتير ساحب قروض من البنوك بتدين الناس مثلا من أجل أنه تشتري سيارات أو أنه تقضي حاجتها. الموقف الشرعي من الدين ومن القروض خصوصا إذا كان فيها ربا أيضا،
يعني المسألة هلأ واحد بيحكي على المستوى الفقهي مباشرة أنه الربا بالأصل أنه حرام، ما يفوت واحد بالحرام. بعدنا بنحكي عن موضوع الكسب، يعني أنه ما يفوت حاله واحد بالحرام. بس في مسألة بدي أذكرها بالنسبة لمسألة مثلا تراكم الديون، لأنه كمان أنا كتير بأكد أنه في مسائل بده واحد يطلع بالأسباب. هلأ من ضمن الأسباب اللي بتأدي لمسألة تراكم الديون عدم مراعاة المبادئ. يعني مثلا مرة الزوجة ما عندها مبادئ أنه تؤمن بحقيقة الرزق وأنه مفروض يكون على القواعد الفقهية، بصير تزن على زوجها وتزن على زوجها، يعني بصير تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه. هذا الضغط عليه نلاحظ أنه يؤدي به إلى أن يذهب ومرات شو بيقولوا بتحترق الفيوزات عنده، بيروح مرات على الحرام، بيروح مرات بيتدين براكم الديون، ويؤدي ذلك إلى تدمير الأسرة في بعض الحالات. هي مفروض أنه تساعده لزوجها أنه خير خليك، يعني تأكد عليه أنه أوعك تفكر بشيء الخطأ، الخطأ على المستوى الشرعي كحرام أو لا، الخطأ على مستوى التدبير. طيب في شيء تاني كمان بيدخل بهالمطلب، هاي هي مراعاة المبادئ الثانية. هلا من ضمن المبادئ الثانية مثلا في مبدأ أخلاقي أساسي هو القناعة وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس. لأنه أحد المشاكل الأساسية بالحياة الزوجية مرات أنت بوحدة، الله سبحانه وتعالى مقدر له أنه زوجها هالقد بيقبض رزقته هالقد. طيب في افترضنا سلفها زوج أختها، الله سبحانه وتعالى عطي أكثر مثلا من المال، وقد يكون مرزق أكثر لأنه بالتفصيل بين رزقه والكثرة المال. لا كيف معيشها أختي، أو مثلا فلان خيه لا كيف معيش زوجته أو جاره، بتصير تتطلع إلى ما في أيدي الناس. هاي التطلع إلى ما في أيدي الناس بيولد له عدم قناعة، بيولد له تحميل له، فيؤدي ذلك إلى الفساد. لذلك مثلا الإسلام كتير أكد أنه يا جماعة أنتم مش مؤمنين، إذا كنتم مؤمنين هذا الرزق من الله، هو مقسوم، اني اطلبه بحلال وخلص. النتيجة اذا كانت هالقد هي هالقد اللي قسم لك يا الله سبحانه وتعالى هالقد، ما تفكر انه في شيء اخر لح يكون، ولذلك لازم تساعده. وساعتها اذا اقتنعت انه الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الارزاق بالطلب الحلال، ساعتها مفروض ان تعيش سعيدة. الامام علي عليه السلام كان يقول اطيب العيش القناعة، أنعم الناس عيشا من منحه الله سبحانه القناعة. الإمام علي له تعبير جدا جميل بيقول ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت تريد منها من الدنيا وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك. يعني إذا واحد بده يضل يتطلع، طيب يتطلع علق بجاره، صار عنده اللي عند جاره بيرجع بيتطلع بواحد تاني، صار عنده اللي عنده
ما بتخلص،
هذا الإنسان ما بيخلص معه. المفروض أنه الإنسان حينما يطلب الشيء يطلب ما يكفيه، مش ما يطلب على أساس ما في أيدي الناس. هاي المسألة كتير حذر منها بأحاديث النبي وأهل البيت. الإمام أبو جعفر عليه السلام كان يقول إياك أن تطمح بصرك إلى ما هو فوقك، خليك أنت طلع بكفايتك، فكفى بما قال الله عز وجل لنبيه ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إلى أن قال فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده، انه يذكر واحد عيش بهالقناعه
انا مولانا البعض قد يفهم هون انه انت عم تعمل دعوه الى الفقر، يعني ابقى انت على ما انت عليه وما تطور نفسك مثلا.
ابدا ابدا، انا عم اقول انه بده يعمل، بده يجد، بس افترضنا عمل وجد، يخي في كثير هلا ناس بتشعر انه عم يشتغلوا ومش مقصرين بس هالقد رزقتهم. طيب هذا ليه؟ نحن عنا بعض الروايات بتقول انه الله سبحانه وتعالى بيعرف مصلحته للواحد، مرات الانسان ما بيعرف مصلحته، عرف مصلحته يكون هالقد ماله خلص، ما انت اسعى، ما عم اقول لك انه واحد انه ما يسعى، لا اسعى وجاهد يمكن يصير مال، لانه هلا مثلا خلي اثنين من بيئه وحده يسعوا، يعني اثنيناتهم اذا سعوا بنفس السعي بحصوا نفس المردود نفس النتيجه؟ ابدا. هذه المساله مساله بترجع على كثير من الامور التي هي خارج اليد، وهون بيجي التقدير الالهي. قد يكون الانفع له هو ان يبقى هكذا، قد يكون الغنى مش منيح له. مين قال انه الغنى منيح له الانسان؟ يعني قد واحد الغنى هو يؤدي به الى المشكله والى سوء الحياه، ومرات بيكون الجو العادي هو اللي بيؤدي فيه الى السعاده، ومرات بالعكس مرات الغنى هو الذي يؤدي به الى السعاده. الله سبحانه وتعالى مرات بيعرف انه هذا المؤمن سعادته من خلال الغنى، الله سبحانه وتعالى بيعطيه. ما نحن عندنا النبي سليمان كان يعني مالكا وكان مالكا وملكا، يعني كان صاحب سلطه وجاه ومال و و و و وعندنا مثل يعني قرين داود، اذا يعني الصوره المعاكسه كمان. هلا بعدها بنحكي بسليمان داود، مره جاءه الوحي قالوا له انه متى هو قرينك في الجنه. مين متى؟ راح صار يفتش عليه، بيعرفوش لمتى. متى بيو للنبي يونس عليه السلام، راح شافوا لمتى، شو طلع؟ طلع حطاب. قال له بتسمح لي ضلني انا وياك هاليوم؟ داود الملك، النبي الملك، تسمح لي ضلني انا وياك؟ لا. طلع هو راح وصل على الغابه، جاب هالفأس، شال الاشجار، زبطن حطب خشب، اخذن بيعن بالسوق، راح عند الفران جاب طحين او شعير، انعجنوا انخبزوا، اجى على البيت. هلا ضمن الحسابات كل اللي طلعوا طلع القيمه اللي عنده قرص شعير، قعد هيك بده ياكل قرص شعير، قام دمع عيونه صار يبكي، صار يقول يا رب انت فيقتني بقدرتك من النوم، وانت اعطيتني قوه لروح على الغابه، وانت خلقت هذا الفأس اعطيته هالصلابه، وانت اللي طلعت الاشجار ما اني زرعتها، انت اللي زرعتها بالغابه، وانت اعطيتني القوه لكسرها، وانت امنت لي السوق ليشتري مني واحد هو الخشبات، وانت يا رب زرعت الحطب تعول النار لي، وانت اللي طلعت الشعير او القمح اللي اكل فيهم القرص، وطلعت الخشب تاع النار واعطيت قوه للفران لعمل لي هالقرص الشعير، وهلا انت عطيني قوه لاني اكل هالقرص الشعير، فكيف بدي اشكرك؟ ده كلام من القناعة يعني. طلع يعني في مثل ما بيقولوا داود انه قرينه ومكتر، اذا هيك انه اذا كانت هيك عنده هالقناعة الكبيرة انه هيدا قديش يعني هلا حياته حياة متواضعة، بس عنده قناعة وعنده شكر انه هذا صحيح. من الله سبحانه وتعالى. ما هي الايمانيات ما بتخيل، هي مجلب السعادة، هي جالبة السعادة. لما يكون هالمبدأ الاخلاقي هو مبدأ موجود ما بتلج الزوجة. يعني كثير انا بعرف من مشاكل، احد اسباب الاساسيه مشاكل هي من قائمه على اساس سوء التدبير وسوء الاداره، هي من عمليه ضغط الزوجه الاجتماعي على زوجها نتيجه التطلع الى الاخرين ومعيشه الاخرين. ابدا مش هذا هو المقياس، المقياس هو الكفايه. ايضا حتى كمان ناكد على الجواب اللي عم سالت عنه، انه حتى بمجتمعنا في مبدا ثقافي مفروض واحد يلتفت له، هو مساله الحاجات، انه كل الحاجات هي حاجات. في حاجات مجتمعنا هي حاجات موهومة ليست حاجات حقيقية. مفروض انسان الواعي انه عن جد يميز بين الحاجات الحقيقية وبين الحاجات الموهومة. نحن في ثقافة يمكن هي ثقافة دخيلة دخلت من الاخرين علينا، هي ثقافة تقوم على اساس كأننا نحن بحاجة الى هذه الامور الكمالية والتي هي غير ضرورية، ونتعامل معها كتعاملنا مع الخبز والماء.
صحيح.
طب مع انه هي هيدي بدي اعرض نظر عنها. بدي اعرض نظر انه في شغلات ممكن واحد انه رزقه ضيق ماله ضيق، طيب يشوف يميز هو بين الحاجات اللي عنده، يفرز الحاجات الموهومة مع الحاجات الحقيقية حتى يقدر يعيش أحسن. ما يجي أول كم يوم من الشهر بقول خلص المصاري، خلص المال يا خي. هلأ بتحس بعض العيال مش يعني ما عندهم هالمال الكثير، عندهم مسألة التسوق مثلا، التسوق لأجل التسوق، إنه بده يروح يتسوق كيف ما كان. خي ما التسوق هو مقدمة لتلبية الحاجات، مش التسوق هو إنه بتعمل شوبينج بلا تروح على خي بشكل. هاي هي يعني التسوق هذا، هل هو مطلوب انه مهم تشتري وتعلق بالخزانة او تحط بمطرحة معينة واخر شيء بعد كم يوم صار في ضغط وبتبلش انه تلج على زوجة مسألة انه معاش معنا مال مثلا. في بعض المسائل كمان على المستوى الاجتماعي انه مثلا الهدايا الاجتماعية، مرات واحد بيضغط حاله بالهدايا الاجتماعية، صح تهادوا تحابوا مع مسألة الهدايا، بس يقدموا الجانب المعنوي، مش ضروري يكون انه باهظة الثمن
تشريف الانسان عند الاخر
على معنوي يزوره. يمكن واحد مثلا بده يقدم لزوجته، يمكن يقدم له وردة، ما هي بتحب الجو المعنوي اكثر من جو المادة، احسن ما انه يجيب له شيء تقيل عمليا، او يتبادلوا على مستوى الحاجات اللي عندهم، بتبادل الحاجات اللي عندهم احسن ما يجيبوا شغلات هي كمالية من الدرجة الثالثة والرابعة.
طبعا نحن يعني انتهت حلقتنا مولانا، شكرا لك سماحة الشيخ أكرم بركات، ويبقى الشكر كل الشكر لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم، وأذكركم ببريد البرنامج أسرتي @منارتيفي.com.lb. شكرا لكم.